عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ودن واحدة.
ودن واحدة، انت النجم معنا سوشي نيتشو. النهاردة فيديوهات حلوة وحادقة ومسكرة وكل ما يحمله كلمة السوشي من معاني.
معنا كمان كتاب في الخلاط النهاردة ان شاء الله، معنا كتاب استمتع بحياتك للدكتور محمد العريفي، كتاب رائع جدا في تنمية بشرية باسلوب يشرح من السيرة النبوية، ان شاء الله حاجة هتعجبكم باذن الله جدا يعني.
معنا كمان ضيفنا النهاردة الكاتب احمد ابو خليل وكتابه يوما ما كنت اسلاميا، تجربه لاول مره كتابه لكن تجربه تحترم ومن تجارب اللي طالعه من على الانترنت، فتابعوها معانا.
احنا كمان كان معانا المفترض النهارده فقره مع المصور ابراهيم المصري، المصور ده اللي اصيب في حلقه بطلق من بلاك بلوك، لكن هو للاسف اعتذر النهارده لانه امبارح خد بعض الادويه العقاقير اثرت على حنجرته ومش قادر يتكلم النهارده، فهو راجل بيعتذر لكم وبيعتذر لنا، فان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه
ان شاء الله يكون معانا في حلقه ثانيه ان شاء الله. نتمنى له الشفاء وندعي له اخونا ابراهيم المصري ان شاء الله، يعني نتمنى له وندعي له بالشفاء العاجل. خلينا نروح على طول على السوشي وعلى يوتيوب السوشي. معانا ايه يا بنا النهارده؟
انا شايف ان الثوره يعني بصراحه ما حققتش اهدافها وان الامور ما اتغيرتش والحال هو هو ومفيش حاجه اتغيرت خالص. رايك كده ولا لا؟
انا رايي كده برضه،
مش كده؟
خلينا نشوف البلاد اللي بقامش فيها ثورة ايه اللي بيحصل فيها ونرجع تاني نعلق عليها.
صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط، حديقة تمثل انظمة ايكولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف اصناف الطيور والحيوانات البرية سواء المحلية منها أو المستوردة والتي هي في طريقها للانقراض. وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريط الرمزي إذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا، سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين. عموما فحديقة الحيوانات الجديدة بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التعرف على ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة.
ده كان حلنا لو ما كانت الثوره قامت، للناس اللي بتقول هو في ثوره قامت. يعني ايه رايك كمان في
يعني انا المشهد اللي استعرضته رجاله كبار زي اللي لسه بقول لك، شبابات واقفين صف وكله بيحيي وبيضحك ويبوس ايده ويسحب، معقوله؟
يعني طفل لم يتجاوز يعني
هو الولد في غالب مش لا يعي اللي بيحصل قدامه، ده هو اصلا مش واخد باله، هو متعلم انه بس مد ايدك واسحبها في الاخر. يعني
هو الفيديو مش جديد، الفيديو قديم بقاله فتره شويه، لكن احنا بس شفناه ان هو مناسب لكل اللي بيقول لك ان مفيش ثوره قامت ومفيش حاجه اتغيرت. احنا كان خلاص كنا داخلين يعني على خطوات من هذا الحال، ولكن مع كمان الكبار
احنا كنا فيه على فكره بقى واحد اللي كان عندنا كان سنه كبير شويه، لكن الحمد لله ربنا خلصنا منه من اهله
كله. ده كان صحابه بيتشال لهم الجزمه، بحد بيلبسهم الجزمه وهم طالعين من الصلاه، فما بالنا بيه هو نفسه كان هيتعمل معاه ايه؟ فاحنا حبينا بس ايه نشوف حال من احوال العجائب والغرائب اللي موجوده في بلادنا العربيه والاسلاميه.
احنا القينا الضوء على طفل في بلد بيحاول يخلوه ملك، لكن هنلقي الضوء على طفله احنا كنا يمكن جبناها قبل كده في حاجه صغيره، لكن هنجيب بقى الفيديو الكامل ليها، بتتكلم في السياسه، طفله مصريه بتتكلم في السياسه، اتاثرت بالاعلام وبالكلام اللي اتقال في الاعلام. تعالوا نشوف حال الاطفال دلوقتي شكله عامل ازاي.
ايه يا جنة، رايك ايه بقى في التعديلات الدستوريه؟ هنقول نعم ولا لا؟
يا بابا بصي يا بابا، بصي يا بابا انا عايز اقول لك، بصي الناس من بصي بالتلفزيون، الناس من هنا بيقولوا لا، وانا برضو بقول لا زيهم. فالاجتماعات بتاعت مصر لازم يركزوا على مصر عشان هي فيها بتتكلم، واكثر حاجه اللي هي متظبطه وكل حاجه متظبطه في البلد غير مصر، مصر فيها حرميين وفيها مزارع
طب انت رايك دلوقتي يعني في الاخر هتقولي نعم ولا هتقولي لا للتعديلات الدستوريه؟
هقول للتعديلات الدستوريه طبعا. ليه؟ فانت بتقول ماما لماما وبابا النهارده نعم، بس ما ينفعش نعم. هو ليه؟ عشان سنه الناس شايفه كده كده مش معلق. الناس بيقولوا ان ليه.
طب بالنسبه للانتخابات الرئاسيه رايك فيها ايه يا فندم؟
ليه يا بابا؟
لا الانتخابات الرئاسيه بقى عايزه مين يبقى رئيس الجمهوريه؟ في عمرو موسى وفي محمد البرادعي وفي حمدين صباحي وفي هشام البسطويسي وبيقولوا احمد شفيق كمان هيرشح نفسه. انت ايه رايك في المواضيع دي؟
بابي بص احمد شفيق ده كل شويه يقلب كل حد.
طب ايه رايك يعني عايزه ترشحي مين؟
انا مش عارفه اي حاجه من الحاجات دي، بس الاخبارات بتاعت استراليا ما ينفعش الناس يتكلموا كده وهم بحددوا كده.
يبقى انت رايك في التعديلات الدستوريه لا، وبالنسبه للانتخابات الرئاسيه لم تحددي موقفك بعد. اشكرك سيده جنة.
اشكرك سيده جنة. العيال الصغيره ما بتفهمش يا شيخ، مش كده ولا ايه؟ لسه على قدهم، لسه ما فهموش.
ده جيل المصريين او اطفال المصريين بعد الثوره وتاثرهم بالاعلام زي ما قلنا المره اللي فاتت. احنا كنا اتكلمنا على الفيديو ده لكن ما كناش عرضناه كامل، لكن ولادنا مختلفين عن ولاد الاخرين.
ولادنا ممكن يجي منهم يعني شغل كتير ما شاء الله. البنت مجرد متابعتها للاعلام مخها متفتح جدا، بتفهم بتستوعب، حتى لو بتقول الكلام يعني مش فاهماه قوي، بس لا الواحد اتبسط منها. احنا لو نوجه ولادنا بقى لما هو انفع اكيد هيطلع منهم حاجات كويسه جدا.
هو كمان رايها مخالف لراي ابوها يعني.
لا بابا بيحترمها جدا يعني، ولا راي سيادتك يا فندم في الانتخابات الرئاسيه يعني.
احنا بنشكرك يا جنى وعلى ارائك السياسيه الجميله.
انما انت قلت ان احنا عندنا بقى حاجه مفيده للطلبه كلهم.
بالظبط. هنسيبها نقوم الصغيرين من الطلبه ونقوم الابهات والامهات، وهنشوف طريقه رائعه بما ان احنا في يومين امتحانات، يعني طريقه رائعه في الغش. كل اللي عايز يغش يركز معانا بقى ويتفرج
على البرشامه بتتعمل ازاي،
هيغش ازاي. تعال نشوف الغش.
الخير. ايهاب المصري. انا اسمي ايهاب المصري، وانا مش متعود اعمل فيديوهات تنزل على النت او حاجه، بس انا النهارده عملت الفيديو ده بمناسبه ان الامتحانات قربت. انا غشيت كتير وعرفت طرق غش كتير وعملتها، بس كلها كانت بدائيه. فانا النهارده اكتشفت طريقه هتخليكم كلكم تنجحوا من غير ما تتعبوا ولا تعملوا اي حاجه. كل اللي هتحتاجوه، ركزوا معايا بس، مثلا هتمتحنوا في الماده دي، مثلا عايزين دي مثلا متاكدين ان هي هتيجي في الامتحان، هتحتاجوا كتاب وقلم طبيعي جدا، هتعلموا كده هنا مثلا على دي، تمام، وتذاكروها تذاكروها، مش محتاجه اي حاجه. بدل ما انتوا قاعدين بتتفرجوا على فيديوهات على اليوتيوب تذاكروها، ذاكروها وهتنجحوا، ولا اي حاجه ولا محتاجه.
بدل ما يتفرجوا عليك،
بدل ما انتوا قاعدين بتتفرجوا عليا دلوقتي ذاكروها.
دي حاجه مش ممكن
يعني. قاعدين بتتفرجوا عشان تعرفوا طريقه غش، ما تذاكروها.
استفدتوا ايه بقى؟
استفدتوا انتوا ايه دلوقتي؟ ضيع الوقت اللي انتوا قاعدين بتتفرجوا ده، مش كنتوا ذاكرتوا وهتنجحوا ولا ايه؟
لا ما تذاكروها، انتوا قاعدين مستنيين عشان تغشوا. هو بشكر ايهاب على النصيحه الجميله دي.
هو على فكره اول مره يعمل فيديو على اليوتيوب، لكن دايما كده اليوتيوب ده فكره عملتها وطرقعت خلاص ووصلت للناس، والورد ما شاء الله يعني وصل الفكره بكل
رائع بصراحه. ده اللي احنا كنا بنقول لكم عليه، كنا بنقول ان عايزين الناس تعمل افكار. ده هو مش ايهاب اللي بعت لنا، احنا جبناها الفيديو، عامل مشاهدات رهيبه جدا جدا طبعا فتره الامتحانات، وكل الناس الفيديو اسمه على اليوتيوب طريقه جديده في الغش، فكل طبعا الناس كلها بتتفرج عليها ان هي هتستفيد.
هو انا مش عايز غش، بس برضه ما يمنعش ان اعرف الناس تفكر ازاي.
هو قدم نصيحه جميله بطريقه مبتكره، يعني فعلا النصايح بالطريقه الساخره دي بتوصل بسرعه جدا. فخلينا بقى نشوف اللي ما عندهمش نصايح او اللي محدش نصحهم.
خلينا نشوف بقى
اللي محدش نصحهم قبل ما يوصل للنفق زي احمد
كده. المهندسين بصراحه، مجتمع المهندسين برغم ان هو يبان ان هو ناس عمليين جدا، انما عندهم مواهب شعريه وادبيه وفنيه لا حصل لها. يمكن اكتر ناس فعلا مهندسين واطباء والناس دول هنلاقي منهم حاجات جامده.
وطبعا باشمهندس احمد عشان هو مهندس بقلب بقى بيتكلم على المهندسين من
على فكره هو. دي 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 اللي انا بقوله ده دراسه اتعملت حقيقيه مش بقول كلام.
مهندسين موهوبين
والاطباء اكتر منهم.
انا انت
عارف الادب والشعر والحاجات.
احمد سعيد المنشد مهندس
مهندس بالظبط.
وحضرتك مواهبك المتعدده دي مهندس. خلينا نشوف المهندسين لما يغيروا اغنيه هيعملوها ازاي.
كل اللي بردني بقى مبينه يتزفه يا ما نفسي عايش انسان بلطه على كفه. كل اللي بردني بقى مبينه يتزفه يغلط يطرف خلقها لو ما تموت كله معاه انسان مطبوط عليه انسان مقومات على التوالي ومواده على طول مش لي ولا حتى دوايره ملك ايديه ومواده على طول مش لي ولا حتى دوايره ملك ايديه جوه في قلبه نتن عليه شايف فدية وتركب سومات مقاومات على التوالي يوصل دواير ولا يتكهرب يكهرب الحرمي قبل ما يضرب
قبل ما يضرب
يجي الزحمة الكهربي ويعمل سحلة
يعمل سحلة
من غير كهربا بيوتنا هتخرب.
ده دي كانت اغنيه انسان بس على طريقه الهندسه الكهرباء.
فانا قلت والله انا اتمنى بقى الطلبه او الخريجين اطباء ومهندسين وحتى كل الطلبه من كل حاجه يبعتوا لنا يعني مواهبهم اللي زي كده. بصراحه بنسعد بيها جدا يعني ودمها خفيف.
دمها خفيف جدا. لكن مش بس المهندسين اللي مبدعين, كمان كل اللي بيشتغل واضح في مجال البناء والتعمير ناس مبدعين, وكمان بتوع المقاولين العرب مبدعين. تعال نشوف يعني اختراع مصري يعني براءه 100%. تعال نشوف اختراع مصري جديد.
Thank you.
اعتقد يا شريف لو اللي مصنعين ده نفسه مش هيعرفوا يسوقوا المنظر ده.
مش في دماغهم لحظه ان حد يقدر يعمل كده. هو بصراحه موهوب يعني. هو بصراحه اللي يا جماعه اللي بيحب شغله ايا كانت الشغلانه بيقدر يطلع فيها كل ما يعني كل فوق ما ممكن اي حد يتخيل منه.
بالزبط.
يعني هو الناس كانت فاكراه في الاول ان هو بيرفعها. لا هو بيطلع
هو بيرفع وبينزل اهو حاجه يعني لسعر شعوذه يعني.
يعني ده الشوكه اللي قدام التحكم بتاعها قدامه والشوكه اللي ورا التحكم بتاعها وراه. فهو كان شغال قدامه ورا والموضوع بسيط جدا. فتحيه لكل رجاله المقاولين العرب حبايب قلبي.
زي برضو ما شفنا بقى مهندس او سواق مبدع. احنا كمان معانا لما بعتنا على الصفحه وقلنا ان احنا عاوزين مواهب الناس تظهر في الاخ مصطفى فوده وغيره طبعا كتير بعتوا لنا فيديوهات ليهم وهم بينشدوا منهم حتى حاجات المواقف الاسريه قلناها. احنا النهارده هنعرض النشيد بتاع مصطفى فوده مدته حوالي دقيقه يا شريف. ده من احد ابداعات الصفحه عندنا او
الناس بقى اللي بعتت لنا فقره السوشي. في ما شاء الله كتير ناس بعتوا لنا منشدين
بيقولوا لنا ان احنا مش بنعرض كل حاجه لكن احنا بنعرض يومين على التوالي كده هتلاقونا بنعرض كل شويه حاجات من اللي بعتت لنا على الصفحه ان شاء الله. فنشوف مصطفى فوده النهارده ونشوف بعد كده الحاجات اللي بعدين.
اخي سوف تبكي عليك العيون وتسال عنك دموع المئين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي ستنير الدماء الظلام ونزرعه رحمة وسلام فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي إننا ما أسأنا الظنون بروح قوي وجسم طعين فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ما يئسنا ولن نيأسا وما طال في القلب لبث الأسى وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسى. أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت إلا طريق الجنان طريق الهداية درب امتحان وما قدر الله يمضي بآن. أخي فانتظر ولنعيش في غدي سينبثق الأمل السرمدي فإن فرقتنا سني الحياة فإنا مع النصر في موعدي فإنا مع النصر في موعدي فإنا مع النصر في موعدي فإنا مع النصر في موعدي.
طيب احنا نرجع من النشيد. احنا بس معانا مداخله الاخت انصاف من هولندا. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا انصاف من هولندا وهتكلم حضرتكم على الفيديوهات اللي شفناها مع بعض قبل شويه عشان الامير ولا حد اللي بيبصوا له ايده صغير كده.
حضرتك عايشه في هولندا واصلا من المغرب.
صغيره قوي. في ناس يعني مش 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 مش, مش, مش فاهمه كتير انه ده يعني ولي عهد وحيبقى ملك حتى لو اتبست ايده ده ما فيش حاجه يعني مش حاجه كبيره. احنا بنبوس ايد اولادنا وعمتنا ومش هو كمان في حتى كلام على ابوه وعلى جده على يعني بخصوص بوس الايد فأنا يعني مش من حاجة، بس هما ملوك ملوك، ويعني أبناء ملوك، يعني ما فيهاش حاجة لو اتبست إيده.
تمام.
حضرتك نشوف حاجات تانية، نشوف يعني حاجات يعني يعني في سياسة، في حاجة بس حاجة فيها بس الإيد وكذا. يعني يا أخي إحنا بنبوس إيد الشيوخ وبنبوس إيد الأمهات والآباء والخالات والعمات، يعني يعني مش حاجة كبيرة قوي. بس أنا ملاحظة إنه الناس بتاخد الحاجات الصغيرة كده وبتكبرها. لا، خلينا نبوس الإيد وخلينا نشوف هنعمل إيه للبلد، وحن يعني وحنخرج من الأزمة إزاي.
شكرا لحضرتك، ربنا يكرمك. ومش عايزين نقول إيه إدتنا مصر، عايزين نقول هندي إيه لمصر. ده كان مصطفى فودة، طبعا لا تعليق، ده رأيها وحضرتكم سمعتوه، وهسيب لحضراتكم التعليق. لكن اللي كان معانا اخونا مصطفى فودة والنشيد بتاعه، واحنا مصطفى احنا بعتنا له عشان بعت لنا نمرته، ان شاء الله يكون معانا ضيف في فقره شويه فن. ما شاء الله صوته رائع.
انا بشكرك مصطفى على الفيديو ده. حاجه على مصطفى، احنا كتير قوي بيبعتوا لنا بيقولوا لنا عاوزين نطلع معاكم في البرنامج، انا موهبه وبنشد وعايز اطلع. في حاجه مهمه يا جماعه، انك انت موهبه ده لا يكفي ان انت يعني، طبعا عفوا احنا نروح بالناس كلها في البرنامج، لكن لازم الواحد ياخد خطوات مع نفسه. ما ينفعش انت دلوقتي عندك حاجه زي اليوتيوب موجوده، لو انت شايف نفسك موهبه ما تصور لنفسك فيديو حتى لو مش جوده عاليه ونزله وخلي الناس تتفرج عليه ويعلقوا عليك ويقول لك لا انت كويس في كذا، انت سيء في كذا. خد خطوه مع نفسك، ما تستناش ان انت وانت قاعد في البيت ان في حد يتصل بيك يقول لك تعالى ده البرنامج الفلاني عايزك عشان يوريك الجمهور. الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي.
كتير كتير يا جماعه من حضراتكم بيبعتوا لنا الاناشيد بتاعتهم تراك صوت وعليه صور، مش هنقدر نصادف حد، احنا مش عارفين اصلا اداؤه شكله عامل ازاي او هو شكله عامل ازاي. في ناس بتبعت لنا لقاءات ليها على قنوات استضافتها قضاء يعني. لا، احنا عايزين حد الموهبه مش بس موهبه، الموهبه ان انت اشتغلت عليها، خدت خطوه ايجابيه، صورت حاجه لنفسك بموهبتك ورفعتها على اليوتيوب وبعتها لنا زي اخونا مصطفى كده. هو الراجل موهبته، هو الراجل صوته حلو، صور فيديو لنفسه في
واضح ان
الفيديو قدام شجره،
واضح ان الفيديو اصلا متصور حاجه بموبايل ومتصور بجوده مش عاليه وفي مكان مش مهيئ، وهو حتى يعني قاعد عاديه جدا، انما خلاص هو ظهر.
تمام.
ظهر وورى نفسه للناس، هو ده المطلوب.
تمام. وان شاء الله مصطفى فودة عشان الفيديو دوت ان شاء الله باذن الله
هيكون
معانا ان شاء الله، يبعت لنا بس تليفونه نتواصل معاه نحدد معاه يوم هيكون معانا، وهو مغني حاجات حلوه تانية بعتها لنا، فان شاء الله يجي بقى يغنيها لنا على الهوا في الاستوديو. ولكل اخواننا وكل احبائنا اللي بيشوفونا في المغرب، نحبكم في الله ونحترم اراء من يعني ينتقدون تقبيل يد ولي عهد المغرب، ونحترم اراء من يرفضون او يؤيدون تقبيل.
هو لا، هو بس كتوضيح وجهه نظر حضرتك، قلت انكم بتقبلوا ايادي الامهات والشيوخ، احنا كمان بنقبل ايادي الامهات والابهات والشيوخ، لكن برضه ما بنقبلش ايادي الاطفال.
بالظبط كده. وحضرتك عايشه في هولندا، شكل هولندا بعيد عن المغرب قوي وبعيد عننا وبعيد عن الثقافه العربيه. معانا
انا ما اعرفش هل احنا معانا فاصل ولا معانا فيديو. انا عايز
ناخد فيديو عشان بعد كده نطلع الفاصل. معانا فيديو. معنا كرتون، تجربة كرتونية بسيطة جدا ولكن فكرة معبرة جدا، تعالوا نشوفها ونرجع.
حديثنا سنة سنة حسنة، تعالوا نشوف.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
والعاليات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
فكرة بسيطة خالص.
ادى يعني ادى ملاحظة كده يا جماعة، لو انت في مكان مفيهوش مسجد او عايز تصلي فيه ومحرج شوية، لا ما تحرجش، اقف وصلي. وحتى لو هتقف لوحدك يقينا ان شاء الله الناس اللي مكسوفين هما كمان هيجوا يصلوا معاك، وهتبقى ذكرت الناس من سنة وسنة حسنة فلها واجرها واجر من عامل ايها الى يوم الدين.
انا اعرف كمان ناس في مصالح حكومية عملت الحركة دي، بقى المكان اللي هم صلوا فيه بقى مسجد، والشركات جت اقامت عليه مسجد وبقى مسجد طول العمر بعد 30 سنة. سألت المسجد ده اتعمل ازاي في المكان الصغير ده، قالوا ده فلان جه كبر وصلى هنا والناس صلت وراه وفضل الموضوع استمر. دي حاجة.
وفي قصص كتير حتى بيحكوها بعض الدعاة في جامعات برا في أوروبا وفي أمريكا وكده, الجامعة اللي ما فيهاش مسجد لمجرد إن هو بس أخذ مكان وابتدى يصلي فيه, تعرف الناس بعد كده أو بعض المسلمين إن هو ده المسجد, وبعد سنين بقى خلاص بيبقى ما شاء الله يعني ده مكان معروف. فهو يعني إخلاص نية من الواحد وحدة إخلاص قبل كده ما شاء الله ربنا ممكن يفتح بيها.
بنشكر إخواننا اللي عملوا الفيديو الكرتوني الواضح إن هو فيديو سعودي إحنا لقيناه على اليوتيوب, بنشكرهم وبنحييهم على التجربة, ما يعني هي بسيطة ولكن مبدعة ما شاء الله, ويعني فكرتها حلوة جدا. معنا آخر فيديو مجموعة من الشباب الإسلاميين أصحابنا, وإحنا باشتراك مع زوم معودنا واحدة مع كذا صفحة على الفيسبوك قبل ما نطلع على التلفزيون
زمان بقى قوي.
زمان جدا على اليوتيوب لما كنا بنشتغل يوتيوب عملنا التجربة دي, فحبينا نفرجها لكم ونفكركم فيها, تجربة حلوة جدا, تعالوا نشوفها.
بحلم نعمر مصر كلها بالشريك اللي جنب النيل ده. انا نفسي الناس اللي بتطلع شغل دي تعيش ريشه جميله. عايز نقدم شغل محدش يقول لازم تحلى ده.
نفسي ترجع لنا الرياضه تكون علم الدنيا زي زمان.
عايزين نستمتع بالحياه ونفرح بما يرضي الله. عاوز اقعد اتفرج على شغل عشان اعرف اكون نفسي وكده.
عايزين نواجه الفساد الفكري والاداري زي ما بنواجه الفساد المالي.
نفس الاعلام يبقى ممكن,
يا ريت القمر يرجع تاني مناره للعلم.
نفسي احترم التخصص في كل مكانات حياتي.
نفسي لما نلاقي حد نتوكل فيه انه هيبقى عالم نتبنى مشروع, ما نخليش حد غيرنا يخطفه مننا.
نفسي ندخل مسابقات عالميه في الرياضه وفي كل العلوم وناخد المراكز.
كانت محاولة إيجابية من مجموعة من الشباب إن هم كان في وقت فيه الاحتقان شديد جدا والاختلاف والسماع بودن واحدة كان على أشده, فكنا بنحاول نوصل رسالة اسمع مننا زي ما بتسمع عننا.
دلوقتي الوضع اختلف تماما الحمد لله, ما سمعش لما قالت يا بس
الناس مش بتسمع غير مننا بس. فاحنا جنبنا بس دي الفكره من الفيديو ان يا جماعه اعملوا حاجه, دي معموله بكاميرا بسيطه جدا وبمونتاج برامج بسيطه جدا, ممكن نعمل حاجات على الهوم ميد او حاجات غير احترافيه قويه جدا. بنذكر مصطفى فوده ان هو اتواصل معانا وبعت لنا نبرته, يعني
مصطفى ده اللي لسه عارضينه نشيد صغير من شويه,
النشيد اللي لسه عارضينه من شويه, وواضح ان هو كان بيتفرج علينا. وبالحقيقه مصطفى على النشيد وعلى التصوير وعلى صوتك الرائع, ان شاء الله هنتواصل معاك وهتكون معانا في حلقه قريب جدا في شويه فن. هو بيقول احبكم في الله وانا اقل مما قلتم, لكن لا والله يا اخي انت ما شاء الله عليك صوتك جميل والاغنيه او النشيد هادف جدا,
ونسال الله سبحانه وتعالى يكتب له نجاح في الدنيا والاخره
ان شاء الله يكون معانا باذن الله.
هنختم باب انتوده
بالظبط, فوشي كانت مملحه على مسكره والناس في المغرب يا رب يكونوا زعلوا مننا, احنا بنحبهم والله بس احنا بننتقد الموقف مش بننتقد الاشخاص, والموقف مش عاجبنا, وهو عاجب الاخت اللي عايشه في هولندا المغربيه
كده هيتعمل مش هنخش المغرب تاني, هيتعمل لنا خاطر مش هنخش المغرب.
احنا والله اننا مشاهدين كتير قوي المغرب على الصفحه عندنا, يعني ثالث او رابع بلد من اللي بيشاهدونا المغرب, فاحنا بنحبهم وبنحييهم. يعني اخر حاجه معانا سوريا,
اخر انشوده ياسمين الشام دي عن سوريا بينشدها المنشد يحيى حوا, نختم بيها ان شاء الله نرجع لفقره الكتاب في الخلاط, شوفوها معانا.
كتبت على الحيطان ما جربت الحرية, بس كتبت على الحيطان
كسروا ألمي حبسوا نملي
وبدهم مني أكتم ألمي,
كسروا ألمي حبسوا نملي
بدهم مني أكتم ألمي.
احكي واحكي واحكي
يا سوريا لا تبكي,
احكي واحكي واحكي
الله يا سوريا لا تبكي, ياسمين الشام تزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي استشهد آمنا وبعدتو أمي عنا بي استشهد آمنا وبعدتو أمي عنا تقدر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا تقدر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا
أخذوا أمي أخذوا أمي
حتى حلمي مات بقلبي
أخذوا أمي
حتى حلمي مات بقلبي
أحكي وأحكي وأحكي
يا سوريا لا تبكي
أحكي وأحكي وأحكي
يا سوريا لا تبكي يا سنين الشام مزهر يعني الحرية ملكي يا سنين الشام يعني الحرية ملكي الأطفال ضوينا شمعة آمال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرة العزة بتمحي الهم بكرة العزة بتمحي الهم يا سوريا لا تبكي يا سوريا لا تبكي يا سنين الشام مزهر يعني الحرية ملكي يا سنين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان
خلال احتفاله مع العمال بعيدهم الرئيس مرسي يؤكد أن الوزراء والمحافظين في التعديل الوزاري المرتقب سيكونون من التكنوقراط ووفقا لمعيار الكفاءة. وزير القوى العاملة والهجرة يعلن زيادة المرتب الأساسي للعمال 30% وإعطائهم منحة خاصة بمناسبة عيدهم بنسبة 50% تقسم على شهور العام. نقابات عمالية مستقلة وقوى سياسية تنظم مسيرات إلى مجلس الشورى وتنتهي بميدان التحرير للمطالبة بحقوق العمال يوم عيدهم. هيئة المفوضين بمجلس الدولة توصي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه. انتهاء أزمة تعدي الكنيسة على محمية وادي الريان بالفيوم بعد التوصل الاتفاق يرضي الجميع بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم ومسؤولين من الكنيسة. نائب حزب الوسط عصام سلطان ينتقد تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية لتصويتها بالانتخابات مخالفة للقانون، ويطالب الدستورية بإعدام الأحكام التي شاركت الجبالي في إصدارها. استشهاد 137 شخصا بنيران النظام السوري معظمهم في حماة ودمشق وريفها، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات واسعة على امتداد الحدود مع لبنان وسوريا تحسبا لأي طارئ في الساحة السورية. حركة حماس تعلن رفضها المبادرة العربية لتبادل الأراضي مع إسرائيل على أساس رفضها المبدئي لأي تبادل للأراضي للتوصل إلى حل سلمي. السلطات السعودية تعلن وفاة 13 شخصا وفقدان 4 آخرين جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة في المملكة. مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في تجدد أعمال العنف ضد المسلمين في ميانمار، وبوذيون يدمرون مسجدا وسط البلاد. مقتل وإصابة 20 شخصا وتضرر مئات الآلاف نتيجة هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في منطقة غوانغتشي ذاتية الحكم بجنوب الصين.
جدا عايز اساله لشريف. شريف
اتفضل يا فندم. معاك.
لو انت قاعد على ترابيزه بتتغدى مع جماعه اصحابك،
ايوه،
ومطلع موبايلك وحاطه جنبك، وفجاه الشخص اللي قاعد جنبك وليكن مش انا،
تمام،
راح واخد الموبايل وقاعد يقلب فيه، هتعمل ايه؟
موبايل انا؟
موبايلك انت.
اجابه السؤال ده معانا النهارده في الخلاط.
ببساطه يا جماعه، خلاص يا شريف خلاص. ببساطه الموقف اللي قلناه ده هو موقف من مواقف كتير جدا جدا الشيخ محمد العريفي كتبها في كتابه استمتع بحياتك. كتاب استمتع بحياتك كتاب الشيخ العريفي بيقول ان هو كتبه في 20 سنه. مش معنى كده ان هو قعد 20 سنه بيكتب في كتاب، لا، لكن هو عباره عن ايه، مواقف بتحصله بيأيدها وبيكتبها على جنب، درس خده من شيخ معين، من داعيه، موقف حصل له، قعد يكتب لمده 20 سنه تقريبا، من هو مثلا عنده 17 سنه ولا حاجه، لحد ما جيب في وقت معين قال خلاص انا الكتاب ده كده ارى ان هو اكتمل، هقدمه للناس. الكتاب عباره عن ايه، شرح لمشاكل بتحصل في الحياه، حاجات زي التنميه البشريه، لكن ليها
تعاملات، تعاملات الناس مع بعضيها ازاي بالزبط. فن التعامل ازاي انا بتعامل مع الناس بالزبط. ازاي في مواقف زي اللي احنا قلناها، زي اللي قال احمد كده، كل ما اقعد في حته واحد ياخد موبايله ويقعد يبص في المسجات يبعت منها، اعمل ايه؟
بس هو في ناس كتير على فكره بيقول لك طب ما ناس كتير كاتبه في الموضوع ده، والكتب الاجنبيه بالهبل كاتبه في الموضوع ده، اشمعنى الشيخ العريفي؟ هو عمل ميزه كويسه جدا، الا وهي انه عمل اسقاطات من السيره النبويه على كل حاجه بيقولها، فخلى كل موقف او كل مهاره من اللي الغرب بيتكلم عنها هي اساسا موجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عملها من 1400 سنه من غير ما يبقى في حاجه اسمها علم التنميه البشريه ولا العلوم دي كلها.
احنا شويه كمان عندنا عشق للكتب اللي هي غير متصله، اللي هي عامله زي الكبسولات، زي ما كتاب لا تحزن للشيخ عائض القرن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، برضو رسائل قصيره. استمتع بحياتك للشيخ العريفي برضو رسائل قصيره. في كمان موقف، مواقف ثانيه غير المواقف دي، زي موقف مثلا المصريين في اول ليله في الدخله بيعملوا ايه، كان زمان يعني، كان يخبي قطه، ده الحكايه من الحاجات اللي بحكيها حكايه الشيخ، يخبي قطه، واول ما القطه اول ما يخش هو عروسته، فالقطه تطلع، فروح ماسك القطه وخانقها او ذبحها، يبقى هو كده ذبح لها القطه ووراها ان هو راجل جامد. طبعا
ده حقيقي، ده من المواقف، عشان كده بذبح القطه من اولها.
دي جت هو لو مره دي جت منها اذبح القطه اصلا.
يعني هو الكتاب بصراحه اللي هيقراه ان شاء الله هيستفيد منه فصول كتير، مش لازم تقراه مره واحده، بالعكس الواحد ممكن يتابع.
ما كملتش
لا انا مش هكملها دلوقتي، احنا هنيجي بقى واحده واحده.
خليها الناس
بالظبط. الفكره ان انت ممكن تمسك الكتاب تقراه، تقابل مشاكل معينه مثلا في التعامل عندك مش عارف تحلها ازاي، تدور عليها في الكتاب. الكتاب فصول كتير والله، لا اذكر كام يعني للاسف، لكن هو كتير جدا،
بس هي كلها مواقف، لا يعني في كل فصل مواقف زي المواقف اللي احنا اتكلمنا عليها، وفن التعامل في هذا الموقف اللي يخليك تستمتع بحياتك مع الاخرين، ان الناس ما يكونوش سبب لتنغيص عيشتك، يكونوا سبب لاسعادك وانت تكون سبب في اسعادهم.
بالظبط. تعالى بقى نرجع للموقف الاولاني بتاع الموبايل وصاحبك اللي شافه ده، تمام. الشيخ بيكتب هنا في فصل اسمه كيف تتعامل مع الملاقيف. الملاقيف دي كلمة يمكن سعودية لكن عندنا احنا اللي هو الحشري او الراجل المتطفل او اللي بيتدخل في شؤونك. هو كاتب بيقول احيانا يتناول بعض الناس هاتفك الجوال موبايلك بدون استئذان ويقرا الرسائل اللي فيه ويقعد يقلب فيه ويشوف النغمات. ويقول الموقف ده حصل بالفعل مع واحد صاحبه كان قاعد في وليمه كان كلها ناس من القضاء وشيوخ القضاء وهو ايه الموبايل يعني راجع شويه هو في جيبه رحمه الله حطه جنبه على الترابيزه. اللي حصل ببساطه ان الشيخ اللي جنبه كان مسترسل في الاحاديث فجاه لقى الشيخ ده راح واخد الموبايل فبص فيه بصه قام حطه ووشه اكتئب شويه وصديقه ده
وشه احمر يعني وشه احمر نتيجه من اللي شافه على الموبايل. فالشيخ الاوريبي استغرب ليه وش الشيخ اللي بص في الموبايل احمر فكان ماشي مع صاحبه بقى وهم مروحين
بالظبط
بيسالوا هو فعمل نفس الحركه وخد الموبايل بتاع صاحبه وبص فيه لقى مكتوب فيه سيب الجوال يا ملقوف
يا ملقوف يعني يا هشري يعني. هو الراجل كاتب كده غالبا الموقف بيحصل معاه كتير يعني. وهو في نفس الفصل الشيخ العريفي بيتكلم على مواقف كتير زي ان مثلا واحده تروح فاتحه عشان تتصور واحده ثانيه وتفضل تبص على الحاجات اللي فيها والمكياج والتفاصيل اللي هي يعني لا تخصها. هو بيتكلم
بيدور بقى كتير. على منديل
بالظبط. انا لو جيت اسالك سؤال مثلا وهو اسال السؤال ده مرتبك كام يا شيخ؟
هو انت مكتب كده يسألك على حاجه انت هو مالوش فيها مش انت مش لازم انك انت تقول لك تقول له مالكش فيه. ممكن تقول له طب هو انت عايز تعرف ليه فيقول لك طيب
عندك شغلانه ثانيه ليا احسن. هو بيقترح اسئله من باب ان انت مش ما تخسرش الشخص اللي قدامك مش كده
بالظبط ما تخسرش الشخص اللي قدامك. وقال لك لا انا ما عنديش ليك شغلانه بس كنت عايز اعرف المرتب. اقول له بس هو المرتب انت دخله توهه في اي موضوع بالزبط. المرتب ليه علاقه بالدولار والدولار ليه علاقه بالاقتصاد والاقتصاد ليه علاقه بالريال ولف ودور وما تقولوش اللي انت عايز تقوله بس ما تحرجوش.
لكن في حاجه مهمه في واحد ممكن يسال سؤال مهم جدا. طب افرض هو سابني لف اللفه دي واصر انه يسالني هقول له ايه ساعتها؟
دي بقى مش موجوده
دي يا عم دي مني دي مش موجوده في الكتاب دي عندنا احنا بقى.
ده كمان من المواقف اللي اتكلم عليها الشيخ في كتاب في الخلاط. اد مدرس عمل نموذج عملي دخل دكتور من دكاتره الجامعه واول ما دخل لقى الشباب اللي قاعدين جايين هم تقريبا بيدرسوا بره بلادهم فقال لهم بيضحكوا فلقى واحد بيضحك قال له انت بتضحك كده ليه؟ امشي اطلع بره انت راجل مش بتحترم الدراسه وانا مش هدرس لك. وبعدين
بعد ما خرج بره هو كان اداهم ورق لاستمارات للتوزيع ان هو يعني تقييم للمحاضر فاداه لهم وراح لموا منهم كلهم وقال لهم محدش يكتب اسمه عليه. فبعد ما لموا راح قايل يا جماعه انا ارى ان احنا نستدعي صديقكم لبره عشان خساره المعلومات دي كلها تفوته. فجابه قال له معلش انا ربما اتعصبت عليك ده انا حصل كنت متضايق من حاجه حصلت عندي في البيت والغضب كله طلع فيك لكن انا بحبك وانت يكفي انكم كلكم جايين من بلادكم وتعبانين علشان تاخدوا العلم ده كله. وبعدين الشيخ
وبعد ما قال له كده دخله ورزع واعتذر له وانا قال له انا كنت متعصب والكلام ده ووزع الاستمارات اللي وزعها في الاول وزعها عليهم تاني وبعدين لمها. بعد كده عمل مقارنه بين الاستمارات اللي اتوزعت بعد ما طرد صاحبهم من الفصل او مكان الدراسه والاستمارات بعد ما صالح صاحبهم ورجعوا. لقى ان في الاستمارات الاولى كل الموجود كل الاختيارات كانت ممتاز وجيد وضعيف كلها ضعيف وفي المرة الثانية كلها ممتاز. قال لهم انا يا جماعة كل اللي كنت بعمله ده كان نموذج عملي عشان اوريكم اثر المعاملة بين المدير والمرؤوسين. هم كانوا تقريبا مديرين بياخدوا حاجة في الادارة دكتوراه في الادارة فاثر المعاملة بين المدير والمرؤوسين على 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 الشغل
بالزبط.
بالمعاملة الحسنة بتكون التقديرات عالية وبالمعاملة السيئة بتكون التقديرات ضعيفة. فده تعليم بالنموذج العملي.
هو اصلا هو بالفعل هو ضمن حتى القصة دي بالدرس ده تحت عنوان بيقول كن لطيفا في اللقاء الاول. هو بيقول ان 70% من الانطباع اللي بينك وبين اي شخص بيترسم في اللقاء الاول وبيبقى من الصعب جدا جدا انك تغيره بعد كده. يعني بمعنى ان انت لو حد خد عنك انطباع ان انت انسان كشري مثلا هياخد فتره طويله لحد ما يبتدي يغير الانطباع ده مع ان انت تملك انك في اول لقاء انك تسيب انطباع كويس عنده. وهو ده اللي احنا يعني ده الدرس اللي نطلع بيه منه.
كمان احنا هنكتب بقى دي بعض المواقف الموجوده من كتاب استمتع بالخلاص استمتع بحياتك اللي كنا جايين بنشوقكم ليه في فقره كتاب في الخلاص. المهم اخر حاجه كان الشيخ بيتكلم عن الناقدين. انا وبنا بنسميهم الناقدين الرياضيين اللي ماليين حياتنا ان يعني ما لقاش في الورد عيب يقول له احمر الخدين. تلاقي كتاب زي ما الشيخ بيقول موزع الاف النسخ وما يجي اول ما يكلمك على كتاب بس يا اخي الخط فيه كان رفيع شويه والغلاف كان شويه فيه مشكله. واحد يخص على مراته طبخه كل الاصناف اللي في الدنيا وعامله الدنيا حلوه ومظبطه الطبيخ يقول لا يا طب انت عارف ان انا عامل ريجيم لازم تطبخ رز فمش لازم نبدا بالنقد، انت ممكن تخلي النقد في الاخر.
هو طبعا النقد، النقد يعني هو بيكام على الانسان اللي بيرى السواد او النقطه السوداء في الثوب الابيض. الانسان ده في الحقيقه يا جماعه، يعني الناس اللي اشتغلت في شركات يمكن تعرف ان من اصعب النوعيات التعامل هو الشخص ده، الشخص اللي دايما عينه على الشيء السيء، الشخص اللي دايما بيعجبوش حاجه. يعني بعض السلف كان بيقول 9 أعشار السعاده في التغافل. الانسان لما يتغافل عن الاخطاء اللي حواليه، مش معنى كده ان هو بيسكت عن المنكر، ما نقولش كده، لكن حتى كان الشيخ ابو صخره اتكلم في الموضوع ده وقال ان كان في حديث ابي زرع اللي كان فيه واحده بتقول ان انا يعني بتقول ان زوجها كانت من احد مميزاته اللي بتحدث بيها الناس ان لما بيخش البيت ما بتقعش عينه غير على الحاجات الكويسه، فدي حاجه هي بتحملها له. فدي يمكن رساله للازواج كلهم، ان خد بالك وانت داخل البيت، خد بالك ان الولاد مش لازم يكون دايما لابسين احسن لبس، عادي الست ممكن تتعب.
كمان نوصل لنا ولكل الازواج ولكل كمان الزوجات حديث السيده عائشه رضي الله عنها وهي تصف حال تعامله صلى الله عليه وسلم معها، قالت: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه. نعم ما كان يصنع مشكله، ده تعليق الشيخ، نعم ما كان يصنع مشكله من ايه، من كل شيء صلى الله عليه وسلم. يعني الطعام عجبه اكله، ما عجبوش ما اكلوش، ما كانش بيعلق يعني على الموضوع. فدي رساله لينا كلنا.
هو يمكن بالحديث ده نقدر نختم الفقره، لكن والله كان معانا حتى حاجات تانية رائعه جدا، ممكن الفقره دي تمتد معانا لكتاب الخرائط، نتكلم تاني على الكتاب، لان والله فعلا في من الدروس والعبر اللي احنا محتاجينها كتير. دي كانت فقرتنا كتاب في الخلاط.
احنا بنشكر اخونا محمد عبد الرحمن زكي اللي شاركنا في اعداد فقره كتاب في الخلاط استمتع بحياتك، بنشكره شكرا جزيلا. ودي كانت اقروا استمتع بالخلاط
بحياتك،
استمتع بحياتك،
شيل الخلاط من جنبك يا
محمد العريبي وخلاص انت هتشيل الخلاط. وخليكم معانا الفقره الجايه، هيكون معانا دردشه بقى مع كاتب كتاب يوما ما كنت اسلاميا،
احمد ابو خليل.
احمد ابو خليل ده اول كتاب ليه، وده عمل كان مسمع جدا على الانترنت على الفيسبوك، فدي تجربه سوشيه، تجربه انترنتيه. هيكون معانا احمد خليل، خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته.
وكمان قبل ما تروحوا بقى، عاوزين اقتراحاتكم للكتب الجديده، يعني دايما شاركونا بالكتب اللي شايف كتاب قراه ان هو كويس وممتع وممكن الناس تستفيدوا منه، دي صدقه جاريه يا ريت تنصحنا بيها ونقدم الكتاب معاكم. كونوا معانا. يوما ما كنت اسلاميا، ده مش انا، الحمد لله ما زلت اسلاميا لحد النهارده، لكن ده اسم الكتاب اللي مؤلفه الاستاذ احمد ابو خليل اللي هو ضيفنا النهارده.
مع اهازيج الاناشيد وغنى الايات على دندنات الاذكار في الشروق والزوال وبين اشعار الجهاد في فلسطين والشيشان، نبتت اسلاميتي، اسلاميه تتجاوز الزمان والمكان والاحزاب والجماعات. تردد ورد الرابطه مع الاخوان في الكتائب والمعسكرات وتعتمر عمامة التبليغ اذا نشد الرحال الى خطباء السلفيين. انا مش عارف انا قريتها ممكن بالصح. احمد ابو خليل
دمرها خالص،
قولها لنا بقى. احمد ابو خليل ازيك، عامل ايه الاخبار؟
تمام. هي المقوله اللي انا حبيت يعني اصدر بها الكتاب هي اللي هي اللي حضرتك بتقولها ديت، يعني ان هو الشخص اللي يعني بيحاول يشوف كيف تنشا الشخصيه الاسلاميه على دندنات الاذكار في الشروق وفي الزوال ومع اهزيج الاناشيد، وانا كيف انني اعتمر عمامه التبليغ اذ اذهب واشد الرحال الى خطباء السلفيين، يعني وكيف انني اقتات من كتابات رموز الحركه والفكر على امتدادات رقعه الامه، واعشق كل هذا ويعني اعشقه يعني عشقا لعيني مختامره وشوقا لدمائي شهاده الحاله المتكامله للاسلاميين وليس فقط ما يظهر على السطح.
طب خلينا قبل ما نخش في فكره الكتاب او الكتاب، خلينا نتكلم على احمد ابو خليل. احمد ابو خليل خريج دار عيون 2008، اصلا معد ومخرج للافلام الوثائقيه في الجزيره الوثائقيه وفي اكثر من قناه، يعني اتجاه الكتابه مش موجود اصلا. خلينا الاول ناخد يعني اتكلمنا عن اتجاه اللي هو شغل الاعلامي وبعد كده نخش في الكتابه على ما نعمل النسكافيه.
اتفضل. طيب هو الكتابه يعني ليست يعني بالنسبه لي فنا بذاتي، يعني هو في النهايه انا اريد بكل اشكال يعني ان اخرج الافكار التي لدي بكل الاشكال الممكنه. فهذه الافكار قد تخرج في شكل تصوير، قد تخرج في شكل برامج، قد تخرج في شكل كتابه، كتب، الى اخره، وقد تخرج في شكل اعمال اخرى كثيره.
لكن في النهايه ايه العلاقه بين دار العلوم وانك مثلا بتشتغل في مخرج؟
ساخبرك. هو في النهايه انا اعتبر ان يعني انا اهتمامي بالكليه في دار العلوم، وانا اهتمام باللغه تمام والتاريخ. يعني طبعا هي دار علوم لغه عربيه ودراسات اسلاميه، لكن بشكل عام هذا هو الاهتمام الذي يهتم به، لان اللغه هي الوعاء الذي من الممكن ان تنقل به كل الافكار، تمام. واذا ضعفت او اذا تراها يعني بعض السوء او كثير من السوء الذي يحدث هذه الايام، فبالتالي الافكار نفسها ستصبح مشوشه، والافكار نفسها ستصبح هزيمه او مهزومه وضعيفه، تمام. لان اللغه التي تنقلها بالاساس يعني لغه مهزومه او لغه ضعيفه. هذا اول. فاذا اتينا للاعلام، هو الاعلام ايضا هو وسيله نقل، هو وسيله نقل الافكار، تمام. من اول البرامج لحد السينما لحد نشره الاخبار، هي وسيله نقل افكار ومشاعر والى اخره وزرع ثقافي ما. فبالتالي يجب ان اتمكن الاول من الادوات القديمه التي كنا نستخدمها. يعني احنا التاريخ، حركه التاريخ عندنا لم تكن فقط يعني تاريخ دول او ملوك او كذا، كان التاريخ حركه مجتمع كامله. فكان انا كنت اقول لاصدقائي، كثيرا شكرا جزاكم الله خير، كنت اقول للكثير من اصدقائي لو كان ابن الاسير كان اخترع على ايامه كاميرا فيديو، كان هيسيب الكامل لابن الاسير المجلدات الضخمه وكان يعمل بدلها افلام وثائقيه. هو في النهايه هو عايز يرصد التاريخ، عشان بيرصد حركه المجتمع عشان الاجيال التي تلي.
عمله بافضل وسيله كانت موجوده
فعلا. بالظبط كده، هو عمله في افضل وسيله، لدرجه ان انت تفتح اي كتاب تاريخ انت بتلاقي كل حاجه حصلت في المعركه، من اول النتائج عدد القتلى واللي حصل كذا كذا، لحد يقول لك وفلان الفلاني او الصحابي الفلاني او البطل الفلاني تكسرت 9 اسياف على يده في المعركه الفلانيه. طب هو كان في حد قاعد ومش رايح عشان يجاهد، ورايح بس عشان يشوف كام سيف اتكسر؟ هو قاعد حاطط يعني عامل كاميرا الفيديو كده وبيصور. فهذا هو الربط، هذا هو الربط بين الاعلام وبين دار العلوم بشكل عام.
احنا بس كنت حابب اعلق، احنا كنا متوقعين اللي كاتب بيوم ما كنت اسلاميا هيجي لنا بقى متفرنك كده زي حالتنا، فانت جاي لنا بالجلابيه، فده شيء يعني
وده جزء من الحاله. يعني هو في النهايه انا دايما يعني انقد خاصه يعني لما ندخل في الكتاب شويه هنشوف، يعني هو يعني جزء من النقد للحاله السلفيه كويس، لان انا اعتز بكل حاله من هذه الحالات واجمعهم في اطار معين. فجزء من النقد للحاله السلفيه ان هي في النهايه يعني انت كان عندك سمت وحاجات معينه وتنظر لها وعندك ادبيات وابجديات وفي النهايه الحاجات دي كلها بتذوب فجاه واحده، تمام. فانا يعني حلم اسلامي داخلي لا ان انا البس اللبس اللي هو يتناسق مع، مش مجرد يعني هو القصه ليست مجرد سنه او هدي او الى اخره، وانا عادي انا بتحرك كتير في كل مكان بغير لبس ده، لكن هو الرساله مجرد ايه؟ طب هو اللبس ده تعالى نقول اصله وفصله، طب هو جاي منين، طب انا بتاثر بايه، طب انا ضمنيا بعترف او بالقعد او يعني وبالغرب او ان هو بياثر عليا ليه، لان ده هل هو مناسب، هل هو مناسب لحركتي، هل هو مناسب لصلاتي. والسلفيين لهم ادبيات كتيره في الموضوع ده، في موضوع تقسيم العوره لطيفه جدا. انا صحيح ما اعرفش ممكن تتنفس ازاي، بس احنا لازم نعترف ان ده جزء مهم، تمام، بغض النظر بقى ايه هنفذ ازاي. وده يتضح اكتر يعني برضو يعني من غير ما اقاطعكم يعني، بس ده يعني عشان نعدي النقطه ديت في قصه مثلا الاناشيد والاغاني كويس. يعني هو انت هل انت مع الموسيقى ولا حلال ضدها ولا حرام ولا حلال؟ انا بقول يا جماعه ان انا ضد ان الانشاد الفني يختفي بغض النظر عن الاسباب. يعني في النهايه في ناس بتقتنع ان الاغاني حرام، طب فين مسيره الانشاد؟ منقطع. هي نفس القصه، في ناس مقتنعه ان الزي ده مناسب كده، طب فين الشباب اللي ممكن يخرج في الاعلام وما زال معتز بهذا الزي؟
تمام. طب جميل، خلينا نخش بقى في التجربه الاولى في الكتابه. انت كان تجربتك هو كتاب اسمه يوما ما كنت اسلاميا، يمكن الاسم صادم شويه لكثير من الناس ويفتكر ان اللي كاتب الكتاب ده دلوقتي بقى ايه، يعني لا قدر الله بقى ملحد او حاجه زي كده، لكن انت بتتكلم ان انت يوم ما كنت اسلامي وانت ما زلت بفضل الله اسلامي. الكتاب فكرته نشات ازاي، هو فين دلوقتي؟
طيب هو فكره الكتاب نشات، هو الاول ده يعني كويس؟
لا تقلق هيعجبك يعني.
طيب هو فكره الكتاب الاول ان انا قدرا يعني بتقدير الله يعني ليس بجهد مني يعني عملت تدوينه كان اسمها يوم ما كنت اسلاميا. كانت تدوينه في
الاصل تدوينه على الانترنت عشان بس الناس تبقى واضح ان ليه مهتمين باحمد خليل. احنا الموسم ده من ودن واحده بنهتم بكل الناس اللي طالعه من على الانترنت. الكتاب بادئ بتدوينه على الانترنت.
طبعا هو الموقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا هو في النهايه يعني اذا على راي الجمله يكون انت الاعلام البديل، هو في النهايه هو خلاص. وانا يعني انا ما بقعدش يعني باستقي او بقعد اتفرج على التلفزيون ولا بقعد اتفرج على يعني بقعد كده عشان حد يقول لي حاجه، انا في الغالب خلاص يعني بقيت بشوف مصادري من الانترنت. فانا التدوينه ديت كاتبها داخل في ايام الانتخابات الرئاسيه وشايف الناس ايه بدات حاله من يعني من التنحر وبتاع، وكان في اكثر مرشح اسلامي فانا عمال اقول طب هو ايه تعريف المرشح الاسلامي، وهل وهل فعلا البرامج المطروحه ديت اسلاميه بالمعنى اللي احنا يعني انا بتخيل ان انا ايه برجع 10 سنين لورا وفي حل وبيقول لك والله ايه واحنا قول البرنامج الانتخابي بتاعكم لو انتم الاسلاميين تمسكوا البلد. هلا لا هلا يعني في حاجات كتير جدا مش محطوطه وفي حاجات كتير معصومه ولا يمكن ان احنا كنا نتخيل ان هي توضع الى اخره. طبعا ليها تبريرات كتير وتوازنات وتوائمات وتدريج، يعني انا لن ادخل في التبريرات ولا التوازنات، لكن في النهايه انا شعرت فجاه ان الظاهره الاسلاميه كظاهره اجتماعيه كظاهره جزء من الامه اخذ في الاندثار او اخذ في التماهي او في الاختفاء او في التشوه تشوش الى اخره،
او في زي ما انت يعني تغير الشكل، اخذها في شكلها بيتغير الى اشكال يعني الواحد مش عارف يروح على فين.
ايوه بالظبط كده، هي اشكال اخرى لا نعرف يعني لها وجهه. فبالتالي عشان نضبط المساله لازم الاول نعترف او ايه لازم الاول نرصد الحاله القديمه عشان نكون على وعي بيها، لان الاجيال الجديده يعني هي ما عندهاش اصلا رصد الحاله القديمه، ما حدش بيرصد. يعني في النهايه زي ما قلت على نقطه الانشاء، الاجيال الحاليه هي ده ما حدش هيسمع للانشوده ده كويس، يعني ولا طارق بن زياد ولا الحاجات دي كلها ولا تتعرض في قنواتنا ولا خلاص، هي مرحله طب مين سجل ده اصلا عشان نعرف ان كان فيه، يعني عشان لما الاجيال تيجي تعرف ان كان في حاجه اسمها كده، ده هذا ليس موجودا. فبالتالي انا مكتبه التدوينه كانت تدوينه بسيطه جدا ولم اتوقع ان تنتشر، يعني كان كل الناس اصلا في الانتخابات والشغل وبتاع ومين هيكسب ومين هيفوز وكده، كان قبل الانتخابات بيومين. ففاجئ ان انا في الصباح يعني في نفس اليوم بعد 3 4 ساعات كان صديقي ليا احمد مهنا من دار داون اللي هي اللي نشرت الكتاب قال لي على فكره التدوينه دي هتنتشر وانا يعني يا ريت تفكر ان احنا نعملها كتاب. قلت له يعني لا اتوقع يعني.
مره واحده كامله يعني
لا تدوينه صفحه
التدوينه صفحه
لكن الفكره ما هي الفكره مركزه في تدوينه
يعني
هي مجرد تدوينه تمام. فاذا بها فعلا بعد اسبوع الحاجه يعني وصل عدد الشير تقريبا كم الالف وعدد اللايكات مش عارف 2000 3 اللي هو ارقام ضخمه جدا وحجم التفاعل كان كل الناس تدخل يعني كم حاجه بقى من البكائيات واللي مش عارف ايه واحنا كنا فين وبقينا فين والى اخره.
انا حابب بس اوصل الناس جزء من اللي احنا بنتكلم عليه عشان يبقوا معانا في الصوره، يعني مثلا في فقره من الكتاب بتقول لما اقعد اجلس الى الشروق بعد الفجر ولم اقعد ارى من يجالس اطفالا يحفظهم القران ويلقنهم الاذكار قلت المواظبه على صلاه الفجر ومعظم الصلوات في المسجد، كل اصدقائي الاسلاميين اراهم حتى ساعه متاخره من الليل على الفيسبوك يعلقون ويتشاركون احوال البلد، والكثير منا ينام قبل الفجر بساعتين او ثلاثه، لم اعد اصطحب مصحفي الصغير في كل مره اخرج فيها ولم اعد اراه كما كان دائما في جيب كل الشباب كما علبه السجائر في جيب كل مدخن، اصبح الورد القراني غير منتظم اكثر من اي وقت مضى، لم يعد الحديث عن الامه هو ما يشغل بالنا، انفتحت مساحه الفعل فاغرقتنا في هموم في همومنا ومشاكلنا التي لا حصر لها، عجزنا ونحن في زمن الثورات عن نصرة الشعب السوري، لم يخرج جمهور الإسلاميين في مليونات تعتصم تنتفض قبل أن يأخذ رئيسها الإسلامي قرارا بالتدخل لوقف الدماء. يعني شوية بيتكلم الكتاب أكتر ما فيه بيتكلم عن تقهقر الشباب الإسلامي عما كانوا عليه قبل الثورة من الحالة الإيمانية مع ربنا سبحانه وتعالى.
هي ده جزء الحالة الإيمانية، يعني ده اللي حضرتك قلته هو ده، هو في النهاية التغيير حصل على 3 مستويات تمام. في مستوى انا اجزم اللي هو اللي حضرتك قلته ده، انا اجزم انه يعني قد تغير الاسوء، هو المستوى الشعائري تمام. يعني الانفتاح ادى الى ان هو يعني خلاص ان هو حاله المسجد نفسها ما عادتش موجوده كتربيه وكتحفيظ و
بس المقاصين مع الناس بتتكلم عن تجربه شخصيه يعني
طبعا يعني هو انا تجربتي الشخصيه هو التجربه دي حاليا يعني الكتاب الناس اللي قروه مثلا يعني على موقع مثلا جود ريدز هتلاقي مثلا التعليقات، التعليقات اللي هو اللي بيكتب ريفيو يعني على الكتاب مثلا حاجه و70 هم 3 بس.
ده غلاف الكتاب اللي كان معانا دلوقتي معانا على الـ على الـ على الشاشه. دي صورتك يا احمد اللي على الغلاف ولا دي صوره حد تاني؟
صورتي شبهي
مختلفه شويه يعني
مختلفه. انا مش قادر احدد يوما ما كنت اسلاميا مع احمد ابو خليل. ده غلاف الكتاب تمام.
لا دي صورتي بعد خطبه عيد احد يعني من تقريبا 4 سنين او حاجه
تمام.
وجزء منها ان انا يعني فكرت يعني طب ايه الحاجه اللي ممكن البسها في خطبه العيد وذكره في الكتاب يعني، فلقيت ان يعني ان السلفيين يعني ليهم زي المميز ممكن نقول ده سلفي والتبليغ العمه بتتربط بشكل معين ومش عارف ايه، فانا قعدت اربط
دايما انا تبليغ ما بربطش عمه.
ما انا عارف ان بس يعني لا ما انت يا اما تربط عمه يا اما تلبس الطاقيه المبركشه اللي هي برضه هي طاقيه واحده موحده على الجمهوريه كلها عارفها
الشرط بيبقى باين يعني
طبعا بقول لك يعني هو على فكره التبليغ بتاعته من اكتر الناس يعني من اقل الناس انا اللي نقطتهم في الكتاب، لان انا بصراحه يعني انا معجب جدا بان هم يعني لم ينخرطوا في اي يعني لم يخالفوا اي منهج كانوا شغالين بيه قبل الثوره. هو شغال قبل الثوره في حاجه وكمل عليها، هو في ثغر معين من ثغور الامه هو كمل عليه بغض النظر عن اقتناعي او بهذا الثغر، بس يعني انا سعيد ان هم مرابطين عليه. بس حضرتك سايب الثغر ومش خارج عندك ثلاث ايام دلوقتي ولا يكون لسه بتخرج ثلاث ايام؟ طيب
هو اللي مأثر عليا
طبعا، ما ده راجل اخوان وعادي وبيشتغلوا في الاعلام ويعني وده شغلهم ما فيش مشاكل، لكن انت بقى
ترفضوا لا لا ده الشغل بالمشوره، خلي بالك
ده لا بالمشوره. طب والله يا اخي اخذت راي الامير يعني. طب كويس.
اه معظم الكلام ده مش مفهوم يعني، فاحنا خلينا في المفهوم اكتر.
ما هو يعني دي جزء من الموضوع، ان هو في النهايه انا عندي جمهور الاسلاميين قد ايه؟ كويس. هو جمهور واسع جدا يعني في انا انت عايز تنميه وتزوده، اللي هو هل في حتى الان لم اجد اي برنامج بيخاطب شريحه الاسلاميين؟ انا عايز انا 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 اشعر ان في برنامج ممكن يخاطبني انا يعني دلوقتي لما يكون في
يعني ايه خاطب الاسلاميين؟ ايه يعني الفارق؟
الفرق في ايه؟ فرق ان انت انا عشان اتكلم على المجتمع، هي الفكره في كده، انا عشان ادعو لفكره. دلوقتي لما بدخل مثلا على اي روايه، الروايه دي مثلا كاتبها بيكون والله ده من رموز الفكر الشيوعي، كويس؟ هل الروايه دي بتراعي في الشخصيات اللي بترسمها او في البتاع ان هي تتوافق مع اذواق الناس اللي هتقرا الروايه؟ هو في الغالب لا، يعني هو في الغالب
بالفكر الشيوعي
في الغالب هو بيقول هو بيقول لك والله لا، هو ده يعني هو في النهايه الافلام المصريه لما بتتعمل، كويس، الافلام القديمه والجديده، هل بتراعي ان لما يقول لك في كل بيت كان في بار بالذات القديمه يعني وكل مش عارف والناس كلها بتدخن والناس كلها لابسه من جيب والناس كلها، هل هي بتراعي المجتمع وتشوف ايه اللي فيه عشان تقدمه؟ طب احنا عشان بس منهزمين قصادها فبنقول يقولوا اعلام ومغرض ومش عارف كده ايه. طب انت كاسلامي، طب ليه ما تقول هو بيحكي عن مجتمع ما، المجتمع ده نسبته ممكن تكون 10% في المجتمع وانا الاسلاميين نسبتهم انا بدعي ان هي مثلا ممكن تكون 25%، طب ليه انا ما اتكلمش اللي هو خطاب اسلامي؟ وهتلاقي الشخص ده اللي هو بيتفرج عليا من بره جزء، انا بقول مش كل خطابي يعني انا ما بتكلمش على كل خطابي، انا بقول برنامج في قناه من القنوات من خمس ست قنوات اللي حاليا مثلا موجودين، فانا بالنهايه يبدا ان الشخص اللي بيتابع ايه ده الناس دي بيضحكوا على نكت انا مش فاهم يعني ايه معناها ومش عارفوا بيقولوا وعندهم طريقه في اللي يقول لك الحاجات دي بثتها في الكتاب ازاي طريقه احنا ازاي في الافراح ازاي بنجوز ازاي بنحب ازاي بنثور ازاي بنجاهد ازاي بنتخيل غزه مش مجرد الشعارات والملصق اللي احنا بنحطه القدس في القلب، لا ازاي رحت وازاي جيت وازاي بنعتقل وازاي النكت بتاعت امن الدوله في صفحه كده لطيفه اسمها الصوله والجوله في مش عارف معتقلات امن الدوله حاجه كده يعني الناس كلها يعني هي هي مفاهيمها تنجذب الحاله دي لانها بتبدا تخليها حاله انسانيه بتانسن الظاهره، لكن طول ما الظاهره هو لا يرى منها الا لو كان برنامج في الدين او في يعني هو برنامج خلاص بقى انت في فقه وفتاوى، طب هو مختلف مع الفتوى، طب هو مش عارف كده ايه، او برنامج سياسي فلان جابت الخراب عملت مش عارف والاخوان سووا والحكومه والخرفان وراحوا وجم، يعني هو في النهايه طول الوقت انت الاسلاميين في ذهنه في مربع الشد والجذب، تمام؟ لكن انت لما تبقى ايه ريلاكس خالص كده وانت قاعد انا طب واحنا بنهزر استاذنت الامير بتاعك ايه الامير ده مش عارف، او ممكن يبحث بعد كده ويشوف الامير ده وهيلاقي ويروح التبليغ وينزل اقرب مسجد ليه هيلاقي تبليغ حاجه لطيفه
بتاعه المجتمع ده اللي هي مش ظاهره
ايوه لان المجتمع ده اللي هو ليه حق ان انا اتكلم عنه وليه حق ان انا اعيش حياتي بشكل كامل، هو دي مش الحريه بتاعتي يعني هو انت بتلاقي في الدول الاوروبيه تلاقي المثليين نسبه 2-3% من المجتمع يقول لك ايه اقل او اكتر يقول لك ايه والحريه ان احنا مش عارف نعمل كذا وليهم برامج وليهم ايه، هو في النهايه بيدعوا لفكرته مش ان هو
لا سواء يعني المثليين
ما مش هشبه بيهم الاسلاميين يعني لكن انا بشبه
مرفوضه اصلا يعني هم شواذ
للشواذ
يعني خارجين عن المألوف
صحيح ده فعلا انا غلطان في التوصيف يعني. لكن انا بتكلم على الرد بتاع ايه، الرد بتاع ايه لا احنا مفروض نكلم الناس، حلو المفروض نكلم الناس ونكلم نفسينا، لان احنا لو ما كلمناش نفسينا احنا ننسى مين احنا يعني احنا سننسى من نحن وما الرساله اصلا التي المفروض ان نوصلها للناس.
طيب اسم الكتاب يوم ما كنت اسلاميا بتعني بيه
بتعني بيه ان هو في النهايه انا اشعر انني يعني كنت اسلاميا بشكل ما او بمفهوم ما يوما ما والان لا ارى هذا المفهوم متحققا في المدلول والواقع
يعني عايشني في المفهوم ده وبعد كده اقول ما بقتش موجود دلوقتي.
طيب يبقى نكمل على الفكره، احنا كنا مسكنا طرف منها اللي هي ان انا التغيير حصل على ثلاث مستويات، المستوى اللي انا متاكد منه مستوى الشعائري ان هو قل تمام وده مستوى انا متاكد ان هو اقل للأسوأ، المستوى اللي تغير للافضل انا متاكد ايضا ان هو تغير للافضل، جزء منه في الانفتاح على المجتمع في الانعتاق من اثر التنظيمات، مش لا ادعو للخروج من التنظيمات لكن الانعتاق منها بمعنى ان هو ايه تكون فرق ومنافس كتير جدا نقدر نشتغل كارضيه اسلاميه تتسع، اتسعت الارضيه الاسلاميه في الفتره الماضيه اتساعا كبيرا، ده جزء من المفيد او الافضل. الجزء اللي في النص بقى اللي هو اكتره اللي انا عملت له رصد فقط ولم يعني اقول والله ده حلو او صح كويس. ان هو ممكن تكون تلاقي نماذج صغيره جدا, تلاقي يعني مثلا الاخوان قبل الثوره انت يا عم ما بتلتحيش ليه مثلا؟ لك عشان امن الدوله تمام, عشان ما نتقفش وما مش عارف ايه وبتاع وكده, ونخرج ثلاثات ورا بعض من اللقاء الاسره والكلام اللطيف ده. طب بعد الثوره هو الاخ اللي مش ملتحي في الغالب يعني ممكن يكون ما التحاش كويس. السلفيين ما بيشاركش في سياسه ليه؟ لا لان السيد هو الله والتشريع بدون انزل الله والاصل الديمقراطيه النظام كافر ومش عارف كده ايه, وليه ادبيات وده مش مجرد ديباجات.
السلفيين على اطلاقها عشان بس الكلام
لا لا
السلفيين بقى لهم احداث كتير
قبل الثوره. انا بقول لك قبل الثوره
قبل
الثوره انا عشان كده بقول لك الحاله اللي كنا عليها قبل الثوره. انا بقارن لا قبل الثوره كل السلفيين
ماشي بعد الثوره الوضع اختلف
يعني. ماشي ما انا هحكي الحركه بعد الثوره ايه اللي حصل. هو في النهايه كل ده كان قبل الثوره. طب بعد الثوره تمام لا من غير اي مراجعات من غير اي يعني اللي هو من غير اي حاجه خالص يعني. هو في النهايه انت كان عندك مناهج كامله وايات واحاديث واستدلالات ومن غير اي مراجعات خالص انت فجاه واحده انخرطت بشكل تام جدا واعلنت الحزب وبتاع وسياسه الله ينور من الصبح يعني. هو فين
احنا انت كلمتك دي اصلا في مشاكل كتير بيسالوها في اوزاره العلم كتير بيقولوا هو احنا ايه مراجعاتنا اللي خلتنا 18 يوم
كويس. في النهايه بقى ايه انا كسلفي, انا السلفي اللي قبل الثوره اللي هو كان مؤمن بالديمقراطيه حرام ولا السلفي اللي بعد الثوره مؤمن بالديمقراطيه لازم ننخرط فيها؟ انا اسلامي فيهم. انا كده كنت اسلامي. طب انا قبل الثوره لما المسؤول يقول لي انا بقول له عايز مثلا او التحي او الى اخره يعني او ده كمظهر مثلا او كده, ودلوقتي بيتغير للمقاطعه دلوقتي تغير مش حاجات كتير تغيرت بمجرد تغير ظرف صغير كل حاجه اتغيرت بدون ما نكون احنا اصلا قايلين لا احنا عشان الظرف ده ولولا كده ان احنا يعني هو في حاجات ثابته يعني فالدنيا تشوشت. فانا
خلينا نقول الردود اللي ممكن تيجي على الكلام ده او اللي جت بالفعل انتقادات للافكار اللي في الكتاب ان ممكن يكون احمد ابو خليل بينظر زي ما قلت لفرق تبقى خارجه تبقى من الفرق الضاله مثلا او الفرق الخارجه عن العقيده او الخارجه عن المنهج في طبعا ده في ظل ان بعض الفرق اللي موجوده او بعض المناهج انا يعني اسف على كلمه الفرق لو ان صحت المناهج الموجوده اصلا بتغلط بعضها يعني. فهل ده فعلا يعني ده نقد جه انك انت يعني مش عاجبك المناهج اللي موجوده عايز يبقى في منهج جديد تماما بشكل جديد خالص؟
لا لا انا لم اوصل الى اي فكره جديده وده يعني كان ده كان ضمن الحاجات اللي انا كنت متاكد منها وانا بكتب الكتاب ان هو في النهايه لم يكن هناك فصل اخير هو فيه الخلاص او فيه يعني الحل والى اخره. لكن يعني هذا الموضوع يعني كان مجرد رصد للحل الاسلامي لان انا مقتنع يعني انا مقتنع بالحل الاسلامي من اقصاها الى ادناها من عمرو خالد لحد اسامه بن لادن. انا في النهايه انا الارضيه الاسلاميه بتاعتي هي ارضيه واسعه جدا وتسعى الجميع ولا يعني ادعو الى بالعكس يعني هو في النهايه احنا ندعو دلوقتي الى المرونه في موضوع التنظيمات وكده الناس تخرج الى المجتمع. لكن يعني فكر جماعه جديد اصلا هو لا سني ولا تجاربي ولا يعني انا لست مفكر ولا اديب ولا شيء ولا الكلام الكبير ده
هو واضح طبعا شاب ان احنا بنعرض يعني تجربه شابه مش تجربه شابه لشاب واحد على فكره يعني احنا مش عرضنا التجربه دي. انا كمان يعني عايزين نسال عن تجربتك في مقابلتك واللي انا اعرف الكلام ده كويس يعني لشباب اعرفهم وصلوا للحاله دي يعني مش نقدا او مدحا في الحاله اطلاقا لكن انا شباب اعرفهم كتير كان اللي كان اخوان قبل الثوره واللي كان تبليغ واللي كان سلفي دلوقتي ما بقاش يعني من الثورات الثلاثه ما بقاش حاجه ومازال اسلامي وفي بعض بطل. فمن تجربتك مقابله الشباب دول يعني شايف ان الفكر ده موجود ولا مش موجود ولا
وطبعا يعني انا الشباب انا في الفتره الاخيره بعد الكتاب يعني طبعا الناس بدات تقرا كتير وتبعت لي ردود افعال والحمد لله عملت مثلا اكتر من ندوه في المحافظات فهو كان الردود على مستويين او يمكن نقول مثلا ثلاث مستويات. المستوى الاول هو حد خارج التجربه الاسلاميه تماما ولما شاف الكتاب او جه سمع الندوه او لاخره يعني حس اللي هو ايه ده يعني هو يعني صدم تمام. الشخص اللي هو كان متخيل اللي هو الناس ديت يعني ايه يعني اللي هم كما يصور الاعلام والى اخره احنا اللي سمحنا كده يعني انا مقتنع تماما ان احنا الغلط عندنا مش عندهم يعني هم شايفين شغلهم صح الله ينور
انا
بحييهم على ذلك كويس لكن نحن ما نقصر. في النهايه هو شاف تجربه مختلفه وشاف في حاجه اسمها مجتمع وشاف انسان طبيعي بيتكلم عن كل حاجه في الحياه تمام بما فيها ازاي يخطب وازاي يتجوز وازاي يحب بطريقه اسلاميه والى اخره. في النهايه ده النمط الاول يعني ده النمط الاول اللي انجذب للفكره تماما وبدا يتساءل طب ازاي بقى انا اعوض ما فاتني او يعني او ازاي ان انا الاجابه انا بشكل اللي هو ايه في كم كبير جدا من الانشطه التطوعيه الحاليه اللي شغاله على الارضيه الاسلاميه نقدر ايه تنضم اليها بشكل ما. ودلوقتي خلاص المنهج الفكري والحركي لا بقى موجود، الكتب بقت موجوده وانا موجود، يقدر الانسان يبني نفسه بنفسه مش محتاج الى يعني معقول ذلك يعني اذا كان الا اذا كان محتاج يعني ده دي قصه ثانيه. النقطه الثانيه او النوع الثاني من الناس اللي قابلتهم اللي هو ناس هم في الحركه كويس او في الحركه الاسلاميه وفعلا يعني ايه طب نعمل ايه يعني طب ايه اللي بيحصل ايه الحل كويس. وده برضو انا ما بقدرش اديهم حل لان في النهايه انا بقول لهم هو الحل ان انا اعترف ان في داء يعني في النهايه ده اول كتاب بيرصد حاجه زي كده تمام. بعد كده هيظهر ان شاء الله حاجات كتير اكيد افضل مني براحل
لحاله موجوده ما فيهاش حل يعني مرض للمجتمع المجتمع يحل
هو اه بالظبط كده يعني هو المجتمع هو اللي بيحل
هو جزء فعلا من تعريف المشكله او المشكله جزء من هو التعريف فانت ده
بالظبط كده هو او انا يعني هو في النهايه انت بتقول لهم كنه الحاجه او بتحاول ترصد
يا جماعه احنا شباب عندنا مشكله بالزبط. يعني
هو المجتمع هيبدا يفرز حلول تمام يعني هيبدا يفرز حلول خلال الفتره الجايه وانا دوري يعني انا ارتضيت ان انا دوري ان شاء الله لما الحلول تبتدي تظهر ان شاء الله هرصدها وادعمها بس.
طيب احنا عشان بس يمكن بقى لنا دقيقه فعاوزين نسالك كده تجربتك في الافلام الوثائقيه، انت اشتغلت في موضوع الافلام الوثائقيه او انتاجها، كلمنا عن التجربه دي وافادتك في ايه وانت افدتها في ايه؟
والله يعني بشكل عام يعني ده كشغل انا كنت مقتنع قبل الثوره ان هو في النهايه كانت وسيله التغيير الاجدى ويعني هو الاكثر تاثيرا او كده هو الاعلام. فبالنهايه كنت بحاول ان انا يعني ادخل من هذا المدخل ان انا اشتغل في الافلام الوثائقيه. اشتغلنا على الدكتور عبد الوهاب مسيري الله يرحمه وبعد كده عملنا فيلم خفيف لماذا يضحك المصريون وانا كنت جزء من فريق عمل شغال يعني في الفكره من اصدقاء.
فيلم اسمه لماذا يضحك المصريون ده قبل الثوره كان؟
اه ده قبل الثوره وطلع الفيلم كله بصراحه النتيجه اللي طلع لها كلها اتهدت بعد الثوره طبعا لان هو في النهايه هي الثوره غيرت حياتي. هو في النهايه كانت طلع النتيجه طلع لها كل الناس اللي كانوا بيسالهم ومفكرين العلماء لماذا يضحك المصريون الهم والكبت والمش عارف الكذا ومفيش حريه فبيضطروا يسخروا وكده. فلما حصل حريه كانت السخريه زادت وتضاعفت يعني ملهاش علاقه يعني
مش هقدر اختم من غير ما اسال السؤال ده. احمد ابو خليل يمكن ما تعرفش ان انا اعرف انك انت كنت من يوم 25 في من الاوائل اللي كسروا الصف بتاع الامن المركزي في عند قصر النيل. ما تفكرش تعمل فيلم وثائقي عن اللحظه دي؟
فيلم وثائقي كامل على اللحظه دي؟
دي لحظه تحتاج مسلسل وثائقي. احكي لنا على اللحظه دي بسرعه هنختم بيها.
طيب
في 25 كنت في اول صف شفتك ويعني وبتنط في الحاجز الامني.
اه اللحظه ديت اصل لحظه احنا بنتمناها من 2005 مش احنا بقى مش احنا كاسلاميين بصراحه الاسلاميين ما شاركوش في في احداث الثوره ده رايي يعني في احداث الثوره احداث الحراك اللي ادى الى الثوره لكن الناس اللي كانت
بتنزل كنت اسلامي في يوم 25 اهو في اول صف
كويس بس انا 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 فرد كان بتكلم عن الجماعات الكبيره كلها لكن انا بشكل عام انا من 2005 احنا كنا بننزل بمياسقط ياسر حسني مبارك ايام ما كان مصر كلها سكوت فاحنا اللحظه ديت كنا مدركين جدا ان هي جايه في يوم من الايام. فانت بقى ايه حد مش اللي هو ايه اول مره تنزل وتسمع حاجه زي كده ومتحمس او متردد او مش عارف تروح فين وكده لا احنا اللي هو ايه يعني عارفين احنا رايحين فين وعارفين ان هنكسر. وانا شوف بصيت ما انا ايه اللي خلاني انط النص دي انا بصيت طرف عيني كده ورا
الناس بترجع
لا خلاص خالص لقيت شوت لا قبل لا خلاص يعني اللي هو ايه انا رحت احنا كنت بزعق في الضابط مش يومك وخلاص انا بفهمه يعني خلاص يعني
بس احنا شاكرين والله على القدر ان شاء الله يعني كان اتمنى يطول اكتر من كده لكن وقت برنامجنا انتهى
ان شاء الله.
بنشكر حضراتكم شريف احنا كده خلاص قررنا لك معاك كتاب الخلاص
وكتاب الخلاص استمتع بحياتك اقرا استمتع بحياتك وكان معانا احمد ابو خليل يوما ما كنت اسلاميا واستنونا بكره ان شاء الله. السلام عليكم.
Pop, 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 pop,